بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عائشة، أورد الإمام الشوكاني حديث عائشة رضي الله عنه في باب صفة الغسل من كتاب الجنائز. وعن عائشة قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر، ويدلك الرجال بالقميص. رواه أحمد وأبو داود. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، وفي رواية لابن حبان: فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب. وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يده خرقة فغسله، فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجة والحاكم والبيهقي قال: لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصا. وعن ابن عباس عند أحمد أن عليا أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وعليه قميصه، وفي إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بسدر، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال لها الغرس بقبى كانت لسعد بن خيثمة، وكان يشرب منها، وولي سفلته علي والفضل محتضنه والعباس يصب الماء، فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني، إني لأجد شيئا يترطل علي. قال الحافظ وهو مرسل جيد: قوله السنة بسين مهملة مكسورة بعدها نون، وهي ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس. قال علي بن الركاع العاملي: وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجلد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟
قالت ولما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا بقنه في صدره نائما. ثم كلمهم مكلما
من ناحية البيت
لا يدرون من هو فقال صلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص رواه أحمد وأبو داود. قال الشوكاني الحديث أيضا أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي ابن حبان والحاكم أضربوا على والبيهقي لأني راحت عيني فتحت ابن حبان والحاكم وفي رواية لابن حبان فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يده خرقة فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجه. والحاكم والبيهقي. قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصا. يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد ارتبكوا وتحيروا مستعظمين أن يجردوا رسول الله كما يصنع بموتاهم ثانيا أنه لما حصلت لهم هذه الحالة أرسل الله عليهم النعاس فناموا كلهم كل واحد ذقنه على صدره نائما ثم كلمهم مكلم لا يدرون من هو ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب ثالثا أن هذا المكلم لا شك أنه من الملائكة وهل هو جبريل أو غيره الله أعلم بذلك كما قد كلمهم بالتعزية أيضا. مكلم صلوات الله وسلامه على نبيه رابعا أنهم بعدما كلمهم المكلم غسلوه وعليه قميصه ويقال أن الذي تولى غسله هو علي بن أبي طالب فغسلوه بماء وسلم يدلكون بالقميص وعلى يد الغاسل خرقة يدخل تحته يدخل يده تحت القميص فيما يحتاج إلى ذلك ويغسله بالقميص فيما عداه والله أعلم. خامسا يؤخذ منه عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وفي صدور أصحابه سادسا قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بسدر وغسل وعليه قميصه السنة هي مبادئ النوم
السابعة ولا تكمل السادسة
يعني هي
إكمال
مش مسألة، هي حل كلمة. السنة هي مبادئ النوم، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وبالله التوفيق. نعم.
وعن عائشة قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟
نغسله.
قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذكره في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص. رواه أحمد وأبو داود.
رواه أحمد وأبو داود.
قلت: أحسن الله إليكم. قال الشوكاني: الحديث أيضا أخرجه ابن حبان والحاكم، وفي رواية لابن حبان: فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب. وروى الحاكم عن عبد الله بن حارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يده خرقة، فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجة والحاكم والبيهقي قال: لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه المناد من الداخل: لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصا. قلتم: أحسن الله إليكم. يؤخذ من الحديث أولا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد ارتبكوا وتحيروا مستعظمين أن يجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصنع بموتاهم. ثانيا، لما حصلت لهم هذه الحالة أرسل الله عليهم النعاس فناموا كلهم كل واحد ذكره إلى صدره نائما، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، وقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. ثالثا، أن هذا المكلم لا شك أنه من الملائكة، وهل هو جبريل أو غيره الله أعلم بذلك، كما قد كلمهم بالتعزية أيضا: مكلم صلوات الله وسلامه على نبيه. رابعا، أنه بعدما كلمهم المكلم غسلوه عليه قميصه، ويقال أن الذي تولى غسله هو علي بن أبي طالب، فغسلوه بماء وسدر يدركون بالقميص وعلى يد الغاسل خرقة يدخل يده تحت القميص فيما يحتاج إلى ذلك ويغسله بالقميص فيما عداه، والله أعلم. خامسا، يؤخذ منه عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وفي صدور أصحابه. سادسا، قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بسدر، وغسل وعليه ثيابه وعليه قميصه. السنة هي مبادئ النوم، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وبالله التوفيق.
ملحوظة. الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ايش تبغى؟
شيخ شيخ قلتم أحسن الله عليكم الحوضة والذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم
هم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس بن العباس وعبد الله بن الحارث بن عبد المطلب ومولاه ومولى النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق.
الشيخ بارك الله فيك، لو سأل سائل تقول كيف رأت عائشة رضي الله عنها قصة الغسل هذه ووصفتها كمن رأت، كيف تمكنت عائشة رضي الله عنها من وصف قصة الغسل النبي صلى الله عليه وسلم؟
يمكن أخيرت عائشة كانت ذكية، كان عندها ذكاء خارق، يعني لو أخبرت بالشيء تحفظه على طول.
جزاكم الله خير.
ولهذا كانت من الستة أو السبعة الذين رووا أكثر من ألف من بعده، عبد الله بن عمرو أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعائشة. شرح. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم ملحوظة الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم هم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وعبد الله بن الحارث بن عبد المطلب ومولى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
بس نسيت اسم المولى الآن. نعم. باب أبواب الكفر.
باب الكفن وتوابعه. باب التكفين.
أبواب الكفن.
أبواب الكفن وتوابعه. باب التكفين من رأس المال. أورد فيه الإمام الشوكاني رحمه الله عن خباب بن الأرض ابن تيمية. جزاكم الله خير. أورد صاحب المنتقى عن خباب بن الأرض أن مصعب
الأرت
خباب بن عن خباب بن الأرت
الأرت
أن
يعني التاء مجددة. أيوه. الهمزة والراء مفتوحات بدون تجديد والتاء مجددة الأرت. أيوه.
عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم
يقتل. أن مصعب
عندي مشكولة هنا بالكسرة. عندي يا شيخ مشكلها بالكسرة هنا.
لا مصعب.
أحسن الله إليك. أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر، رواه أحمد. الحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم عن أنس. قال الشوكاني رحمه الله: قوله أن مصعب بن عمير قتل في رواية للبخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده، وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده. قال في الفتح: قوله أو رجل آخر لم أقف على اسمه، ولم يقع في أكثر الروايات إلا بلفظ حمزة ومصعب فقط. قوله إلا نمرة هي شملة فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب، كذا في القاموس. قوله فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه، فيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره، جعل مما يلي الرأس، وجعل النقص مما يلي الرجلين. قال النووي: فإن ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها، وإن ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أهم وهما الأصل في العورة. قال وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن، فإن قيل لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم لم يوجد له غيرها، فجوابه معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا نمرة. ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب يلزمه نفقته، فإن كان وجبت عليه. فإن قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو عن ذلك، وجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها، انتهى. وقد استدل بالحديثين على أن الكفن يكون من رأس المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين في النمرة ولا مال غيرها. قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمر، وقال عن خلاس بن عمر وقال الكفن من الثلث، وعن طاووس قال من الثلث إن كان قليلا، وحكي في البحر عن الزهري وطاووس
وحكى
وحكى في البحر عن الزهري وطاووس أنه من الثلث إن كان معسرا. وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث علي أن الكفن من جميع المال وإسناده ضعيف، وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر وحكى عن أبيه أنه منكر، وقد أخرجهما عبد الرزاق. قوله ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر فيه أنه يستحب إذا لم يوجد ساتر البتة لبعض البدن أو لكله أن يغطى بالإذخر، فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأرض، وقد كان الإذخر مستعملا لذلك عند العرب كما يدل عليه قول العباس: إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا.
أبواب الكفن وتوابعه. باب التكفين من رأس المال. عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر رواه الجماعة إلا ابن ماجه خباب بموحدتين الأولى مثقلة بن الأرت التميمي أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام وكان يعذب في الله وشهد بدرا ثم نزل الكوفة ومات بها سنة 37 رواه الجماعة التقريب ترجمة ألف وستمائة وثمانية وتسعين تردوا في النبلاء سواء بالجانب الشمالي وراء الكتبي في الطرف الشرقي في الوسط.
تذكر فيبدي لك
يمكن في الأول أو الثاني شبح بالفارس حرف الخاء الميم الميم مصعب سواء. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه جلست عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإبخر قال الحديث الثاني أخرجه رواه أحمد الحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم عن أنس يؤخذ من هذا الحديث أن الكفن يكون من رأس المال أي من التركة التي يتركها الميت من هذا يا جماعة 8 إلى 5 لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين مصعب في تلك النمرة التي كانت معه ولا مال له غيرها وحكى عن ابن المنذر أنه قال قال بذلك جميع أهل العلم. إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو عليكم السلام، قال الكفن من الثلث، وعن طاووس قال من الثلث إن كان قليلا، قال الشوكاني وحكى في البحر عن الزهري وطاووس أنه من الثلث إن كان معسرا. أما مصعب ابن عمير قال في سير أعلام النبلاء هو مصعب بن عمير بن هاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب السيد الشهيد السابق البدري القرشي العبدري قلت كان مصعب بن عمير من المنعمين قبل الإسلام، لأن أهله كانوا أثرياء فلما أسلم وجد الجوع والشدة وصبر على ذلك، قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه، نقل عن سعد بن أبي وقاص قال وأما مصعب بن عمير فإنه كان أترف غلام بمكة بين أبويه. فيما بيننا
الكلام طويل.
فلما أصابه ما أصابنا لم يكن على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير عنه تطاير جلد الحية، ولقد رأيته ينقطع به فلا يستطيع أن يمشي، ايش قلنا؟ قراءة هذا؟
قلتم أن الكفن يكون من رأس المال، أي من التركة التي تركها الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين مصعب في تلك النمرة التي كانت معه ولا مال له غيرها. وحكي عن ابن المنذر أنه قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال الكفن من الثلث. وحكى عن ابن المنذر أنه قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال الكفن من الثلث، وعن طاووس قال من الثلث إن كان قليلا، قال الشوكاني وحكى في البحر عن الزهري وطاووس أنه من الثلث إن كان معسرا.
ترجمة مصعب.
أما مصعب بن عمير قال في سير أعلام النبلاء هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب السيد الشهيد السابق البدري القرشي العبدلي. قلتم أحسن الله إليكم، قلت كان مصعب بن عمير من المنعمين قبل الإسلام لأن أهله كانوا أثرياء، فلما أسلم وجد الجوع والشدة وصبر على ذلك، قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه. نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه قال وأما مصعب بن عمير فإنه كان أطرف غلام في مكة بين أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير عنه تطاير جلد الحية، ولقد رأيته ينقطع به فلا يستطيع أن يمشي.
ينقطع ثانيا يؤخذ منه أن الشهيد يكفن في ثوبه أو ثيابه التي عليه، ثالثا يؤخذ منه أنه إذا كان الثوب لا يغطي جميع بدنه، فإنه يغطى به رأسه وما حصل من نقص فهو يكون بالرجلين، أي يغطى الرأس وإذا بدت الرجلان وضع عليها من حشائش الأرض، وحكى الشوكاني عن بعض أهل العلم أنه إذا كان الثوب صغيرا تغطى به عورته، ويجعل على الباقي من حشائش الأرض. قوله نمرة، قال: النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب كذا في القاموس.
عليكم.
الإبخل نوع من الحشيش طيب الرائحة، يكثر بالحجاز، ولهذا قال العباس بن المطلب: للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإبخل فإنه لبيوتنا وقبورنا. وبالله التوفيق. كمل.
اقرا
من اول علشان نقول معنا اسئله. معنا اسئله. اكيد. ها؟ حياكم الله.
الله
يبارك. اليوم اقرأ.
أبواب الكفن وتوابعه. باب التكفين من رأس المال. عن خباب بن العاص أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نميرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قلتم أحسن الله إليكم خباب بن الأرت بموحدتين، كما قلتم أحسن الله إليكم قال في التقريب خباب بن الأرت بموحدتين، الأولى مثقلة، ابن الأرت التميمي أبو عبد الله من السابقين للإسلام، وكان يعذب في الله، وشهد بدرا ثم نزل الكوفة ومات بها سنة 37، روى له الجماعة التقريب، الترجمة رقم 1690. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. قال الحديث الثاني رواه أحمد، الحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم عن أنس. يؤخذ من هذا الحديث قلتم أحسن الله إليكم أن الكفن يكون من رأس المال، أي من التركة التي يتركها الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين مصعب في تلك النمرة التي كانت معه ولا مال له غيرها. وحكى عن ابن المنذر أنه قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو، قال الكفن من الثلث، وعن طاووس قال من الثلث إن كان قليلا، قال الشوكاني وحكى في البحر عن الزهري وطاووس أنه من الثلث إن كان معسرا. أما مصعب بن عمير كنتم أحسن الله إليكم قال في سير إعلام النبلاء، ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن العبد الدار بن قصي بن كلاب الشهيد السيد الشهيد السابق البدري القرشي العبدلي. قلتم أحسن الله إليكم قلت كان مصعب بن عمير من المنعمين قبل الإسلام، لأن أهله كانوا أثرياء، فلما أسلم وجد الجوع والشدة وصبر على ذلك، قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه. ونقل عن سعد بن أبي وقاص قال وأما مصعب بن عمير فإنه كان أطرف غلام في مكة بين أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده لا يتطاير عنه تطاير جلد الحية، ولقد رأيته ينقطع به فلا يستطيع أن يمشي. ثانيا يؤخذ منه أن الشهيد يكفن في ثوبه أو ثيابه التي عليه. ثالثا يؤخذ منه أنه إذا كان الثوب لا يغطي جميع بدنه فإنه يغطى به رأسه، وما حصل من نقص فهو يكون بالرجلين، أي يغطى الرأس، وإذا بدت الرجلان وضع عليها من حشائش الأرض. وحكى الشوكاني عن بعض أهل العلم أنه إذا كان الثوب صغيرا تغطى به عورته ويجعل على الباقي من حشائش الأرض. قوله نمرة شملة فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب، كذا في القاموس. الإذخر قلتم أحسن الله إليكم نوع من الحشيش طيب الرائحة يكثر بالحجاز، ولهذا قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عائشة أورد الإمام الشوكاني حديث عائشة رضي الله عنه في باب صفة الغسل من كتاب الجنائز. وعن عائشة قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك ويدلك الرجال بالقميص، رواه أحمد وأبو داود. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، وفي رواية لابن حبان: فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب. وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يده خرقة فغسله، فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي قال: لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصا. وعن ابن عباس عند أحمد أن عليا أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وعليه قميصه، وعليه قميصه، وبإسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بسدر، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال لها الغرس بقبى كانت لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها، وولي سفلته علي والفضل محتضنه والعباس يصب الماء، فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني، إني لأجد شيئا يترقل علي. قال الحافظ وهو مرسل جيد: قوله السنة بسين مهملة مكسورة بعدها نون، وهي ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس. قال علي بن الرقاع العاملي: وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجلد موتانا، أم نغسله وعليه ثياب؟ قالت: ولما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا بطنه في صدره نائما. ثم كلمهم مكلم
من ناحية البيت،
لا
لا يدرون من هو، فقال صل النبي، صلى الله عليه وسلم، وعليه ثيابه، قالت فثاروا إليه، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في قميصه، يفاض عليه الماء والسدر، ويدلك الرجال بالقميص، رواه أحمد وأبو داود. قال الشوكاني: الحديث أيضا أخرجه ابن حبان والحاكم، والبيهقي، ابن حبان والحاكم أضربوا على والبيهقي لأني راحت عيني لتحت، ابن حبان والحاكم، وفي رواية لابن حبان: فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب، وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يده خرقة، فغسله فأدخل يده تحت القميص، فغسله والقميص عليه، وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي، قال: لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل، لا تنزع عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصا. يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد ارتبكوا وتحيروا مستعظمين أن يجردوا رسول الله كما يصنع بموتاهم، ثانيا أنه لما حصلت لهم هذه الحالة أرسل الله عليهم النعاس فناموا كلهم، كل واحد ذكره على صدره نائما، ثم كلمهم مكلم لا يدرون من هو، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال ارسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب، ثالثا أن هذا المكلم لا شك أنه من الملائكة، وهل هو جبريل أو غيره، الله أعلم بذلك. كما قد كلمهم بالتعزية أيضا، مكلم صلوات الله وسلامه على نبيه، رابعا أنهم بعدما كلمهم المكلم غسلوه وعليه قميصه. ويقال أن الذي تولى غسله هو علي بن أبي طالب، فغسلوه بماء وسلم، يدلكون بالقميص وعلى يد الغاسل خرقة، يدخل تحته يدخل يده تحت القميص فيما يحتاج إلى ذلك، ويغسله بالقميص فيما عداه. والله أعلم. خامسا، يؤخذ منه عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وفي صدور أصحابه، سادسا، قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، بسدر، وغسل وعليه قميصه، السنة هي مبادئ النوم. يعني هي
إكمال،
مش مسألة، هي حل الكلمة دي. السنة هي مبادئ النوم، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وبالله التوفيق. نعم،
قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟
نغسله.
قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذكره في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فزاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدرك الرجال بالقميص. رواه أحمد وأبو داود.
رواه أحمد وأبو داود.
قلت: أحسن الله إليكم. قال الشوكاني: الحديث أيضا أخرجه ابن حبان والحاكم، وفي رواية لابن حبان: فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب. وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يده غرقا، فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي قال: لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه المناد من الداخل: لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصا. قلتم: أحسن الله إليكم. يؤخذ من الحديث أولا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد ارتبكوا وتحيروا مستعظمين أن يجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصنع بموتاهم. ثانيا، لما حصلت لهم هذه الحالة أرسل الله عليهم النعاس فناموا كلهم كل واحد ذكره إلى صدره نائما، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، وقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. ثالثا، أن هذا المكلم لا شك أنه من الملائكة، وهل هو جبريل أو غيره الله أعلم بذلك، كما قد كلمهم بالتعزية أيضا مكلم صلوات الله وسلامه على نبيه. رابعا، أنه بعدما كلمهم المكلم غسلوه عليه قميصه، ويقال أن الذي تولى غسله هو علي بن أبي طالب، فغسلوه بماء وسدر يدركون بالقميص وعلى يد الغاسل خرقة يدخل يده تحت القميص فيما يحتاج إلى ذلك ويغسله بالقميص فيما عداه والله أعلم. خامسا، يؤخذ منه عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وفي صدور أصحابه. سادسا، قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بسدر، وغسل وعليه ثيابه وعليه قميصه. السنة هي مبادئ النوم، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وبالله التوفيق.
ملحوظة. الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ايش تبغى؟
شيخ قلتم أحسن الله إليكم ملحوظة، والذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم
هم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس بن العباس وعبد الله بن الحارث بن عبد المطلب ومولاه ومولى النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق.
الشيخ بارك الله فيك، لو سأل سائل تقول كيف رأت عائشة رضي الله عنها قصة الغسل هذه ووصفتها كما رأت، كيف تمكنت عائشة رضي الله عنها من وصف قصة الغسل النبي صلى الله عليه وسلم؟
يمكن أخيرت عائشة كانت ذكية، كان عندها ذكاء خارق، يعني لو أخبرت بالشيء تحفظه على طول.
جزاكم الله خير.
ولهذا كانت من الستة أو السبعة الذين رووا أكثر من ألف من بعده، عبد الله بن عمرو، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعائشة. شرح نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم ملحوظة، الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم هم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وعبد الله بن الحارث بن عبد المطلب ومولى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
بس نسيت اسم المولى الآن. نعم. باب أبواب الكفن.
باب الكفن وتوابعه. باب التكفين.
أبواب الكفن.
أبواب الكفن وتوابعه. باب التكفين من رأس المال. أورد فيه الإمام الشوكاني رحمه الله عن خباب بن الأرض
ابن تيمية رحمه الله
جزاكم الله خير. أورد صاحب المنتقى عن خباب بن الأرض أن مصعب
الأرت
خباب بن عن خباب بن الأرت
الأرت
أن
يعني التاء مجددة، أيوه. الهمزة والراء مفتوحات بدون تجديد والتاء مجددة الأرت، أيوه.
عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم
يقتل. أن مصعب
عندي مشكولة هنا بالكسرة، عندي يا شيخ مشكلها بالكسرة هنا.
لا مصعب
صلى الله عليه. أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. رواه أحمد. الحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم عن أنس. قال الشوكاني رحمه الله: قوله أن مصعب بن عمير قتل، في رواية للبخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده. وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده. قال في الفتح: قوله أو رجل آخر لم أقف على اسمه، ولم يقع في أكثر الروايات إلا بلفظ حمزة ومصعب فقط. قوله إلا نمرة هي شملة فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب، كذا في القاموس. قوله فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه، فيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس، وجعل النقص مما يلي الرجلين، قال النووي: فإن ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها، وإن ضاق عن العورة سترت السوءتان لأنهما أهم وهما الأصل في العورة. قال وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن، فإن قيل لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله لم يوجد له غيرها، فجوابه معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا نمرة. ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب يلزمه نفقته، فإن كان وجبت عليه. فإن قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو عن ذلك، وجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها، انتهى. وقد استدل بالحديثين على أن الكفن يكون من رأس المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين في النمرة ولا مال غيرها. قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمر، وقال عن خلاس بن عمر وقال الكفن من الثلث، وعن طاووس قال من الثلث إن كان قليلا، وحكي في البحر عن الزهري وطاووس
وحكى
وحكى في البحر عن الزهري وطاووس أنه من الثلث إن كان معسرا. وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث علي أن الكفن من جميع المال وإسناده ضعيف، وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر وحكى عن أبيه أنه منكر، وقد أخرجهما عبد الرزاق. قوله ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر فيه أنه يستحب إذا لم يوجد ساتر البتة لبعض البدن أو لكله أن يغطى بالإذخر، فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأرض، وقد كان الإذخر مستعملا لذلك عند العرب كما يدل عليه قول العباس: إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا.
أبواب الكفن وتوابعه. باب التكفين من رأس المال. عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. خباب بموحدتين، الأولى مثقلة بن الأرت التميمي، أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام، وكان يعذب في الله، وشهد بدرا، ثم نزل الكوفة ومات بها. سنة 37 روى له الجماعة، التقريب ترجمة ألف وستمائة وثمانية وتسعين. تردوا شبح بالفارس حرف الخاء الميم الميم مصعب سواء. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن، إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه غلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإرخد. قال الحديث الثاني أخرجه رواه أحمد الحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم عن أنس. يؤخذ من هذا الحديث أن الكفن يكون من رأس المال، أي من التركة، التي يتركها الميت، من هذا يا جماعة؟ 8 إلى 5. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين مصعب، في تلك النمرة التي كانت معه، ولا مال له غيرها، وحكى عن ابن المنذر أنه قال: قال بذلك جميع أهل العلم، إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو عليكم السلام، قال: الكفن من الثلث، وعن طاووس قال: من الثلث إن كان قليلا، قال الشوكاني وحكى في البحر عن الزهري وطاووس أنه من الثلث إن كان معسرا، أما مصعب ابن عمير قال في سير أعلام النبلاء: هو مصعب بن عمير بن هاشم، ابن عبد مناف بن عبد الدار، ابن قصي، ابن كلاب، السيد الشهيد السابق البدري القرشي العبدلي قلت كان مصعب بن عمير من المنعمين قبل الإسلام لأن أهله كانوا أذرياء فلما أسلم وجد الجوع والشدة وصبر على ذلك قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه نقل عن سعد بن أبي وقاص قال وأما مصعب بن عمير فإنه كان أترف غلام بمكة بين أبويه فيما بيننا
كلام طويل
فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير عنه تطاير جلد الحية ولقد رأيته ينقطع به فلا يستطيع أن يمشي
فلا يستطيع
أن يمشي أي قلنا قرأ هذا
قلتم أن الكفن يكون من رأس المال أي من التركة التي تركها الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين مصعب في تلك النمرة التي كانت معه ولا مال له غيرها وحكي عن المنذر أنه قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال الكفن من الثلث
وحكى عن ابن المنذر
أنه قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال الكفن من الثلث، وعن طاووس قال من الثلث إن كان قليلا. قال الشوكاني وحكى في البحر عن الزهري وطاووس أنه من الثلث إن كان معسرا.
ترجمة مصعب.
أما مصعب بن عمير قال في سير إعلام النبلاء هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب السيد الشهيد السابق البدري القرشي العبدلي. قلتم أحسن الله إليكم، قلت كان مصعب بن عمير من المنعمين قبل الإسلام لأن أهله كانوا أثرياء، فلما أسلم وجد الجوع والشدة وصبر على ذلك، قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه. نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه قال وأما مصعب بن عمير فإنه كان أطرف غلام في مكة بين أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير عنه تطاير جلد الحية، ولقد رأيته ينقطع به فلا يستطيع أن يمشي.
ينقطع.
السلام
عليكم. السلام عليكم. ثانيا يؤخذ منه أن الشهيد يكفن في ثوب أو ثيابه التي عليه، ثالثا يؤخذ منه أنه إذا كان الثوب لا يغطي جميع بدنه فإنه يغطى به رأسه وما حصل من نقص فهو يكون بالرجلين، أي يغطى الرأس وإذا بدت الرجلان وضع عليها من حشائش الأرض، وحكى الشوكاني عن بعض أهل العلم أنه إذا كان الثوب صغيرا تغطى به عورته، ويجعل على الباقي من حشائش الأرض، قوله نمرة قال النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب كذا في القاموس.
عليكم.
الإبخل نوع من الحشيش طيب الرائحة، يكثر بالحجاز، ولهذا قال العباس بن المطلب: للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإبخل فإنه لبيوتنا وقبورنا. وبالله التوفيق. كمل.
اقرا
من اول علشان نقول معنا اسئله. معنا اسئله. حياكم الله.
الله
يبارك. اليوم اقرأ
أبواب الكفن وتوابعه. باب التكفين من رأس المال. عن خباب بن العاص أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نميرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قلتم أحسن الله إليكم خباب بن الأرت بموحدتين، كما قلتم أحسن الله إليكم قال في التقريب خباب بن الأرت بموحدتين، الأولى مثقلة، ابن الأرت التميمي أبو عبد الله من السابقين للإسلام، وكان يعذب في الله، وشهد بدرا ثم نزل الكوفة ومات بها سنة 37. روى له الجماعة التقريب الترجمة رقم 1690. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. قال الحديث الثاني رواه أحمد. الحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم عن أنس. يؤخذ من هذا الحديث قلتم أحسن الله إليكم أن الكفن يكون من رأس المال، أي من التركة التي يتركها الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين مصعب في تلك النمرة التي كانت معه ولا مال له غيرها. وحكى عن ابن المنذر أنه قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو، قال الكفن من الثلث، وعن طاووس قال من الثلث إن كان قليلا، قال الشوكاني وحكى في البحر عن الزهري وطاووس أنه من الثلث إن كان معسرا. أما مصعب بن عمير قلتم أحسن الله إليكم قال في سير أعلام النبلاء: ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب الشهيد السيد الشهيد السابق البدري القرشي العبدلي. قلتم أحسن الله إليكم قلت كان مصعب بن عمير من المنعمين قبل الإسلام، لأن أهله كانوا أثرياء، فلما أسلم وجد الجوع والشدة وصبر على ذلك قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه. ونقل عن سعد بن أبي وقاص قال: وأما مصعب بن عمير فإنه كان أطرف غلام في مكة بين أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده لا يتطاير عنه تطاير جلد الحية، ولقد رأيته ينقطع به فلا يستطيع أن يمشي. ثانيا، يؤخذ منه أن الشهيد يكفن في ثوبه أو ثيابه التي عليه. ثالثا، يؤخذ منه أنه إذا كان الثوب لا يغطي جميع بدنه فإنه يغطى به رأسه، وما حصل من نقص فهو يكون بالرجلين، أي يغطى الرأس، وإذا بدت الرجلان وضع عليها من حشائش الأرض. وحكى الشوكاني عن بعض أهل العلم أنه إذا كان الثوب صغيرا تغطى به عورته ويجعل على الباقي من حشائش الأرض. قوله النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف يلبسها الأعراب، كذا في القاموس. الإذخر، قلتم أحسن الله إليكم، نوع من الحشيش طيب الرائحة يكثر بالحجاز، ولهذا قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا. وبالله التوفيق.